الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو الدرس الأول في القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ونحن اليوم في اليوم التاسع من شهر رجب لعام 31400. وقبل الدخول في شرح القواعد نتكلم بمقدمة تمهد لنا الدخول في شرح قواعد هذا الكتاب. أولا، أهمية هذا العلم، أهمية علم القواعد. تكمن أهمية هذا العلم في أمور عدة، منها أولا علم القواعد الفقهية، أنها تضبط الأمور المنتشرة المتعددة وتنظمها في سلك واحد، مما يمكن من إدراك الروابط والصفات الجامعة بين الجزئيات المتفرقة. فهي كما قال ابن رجب رحمه الله تنظم له منثور المسائل، تنظم له منثور المسائل في سلك واحد. فالشخص كم سيحفظ من الجزئيات الكثيرة المتكاثرة في المسائل العلمية؟ فالقاعدة الواحدة تنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد. كلام جيد، تنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد. قاعدة الفقهية. ثانيا، من فوائد دراسة القواعد الفقهية أن ضبطها ييسر على الفقيه ضبط الفقه بأحكامه، أن ضبطها، ضبط القواعد الفقهية ييسر على الفقيه ضبط الفقه بأحكامه، ويغنيه عن حفظ أكثر الجزئيات، ويغنيه عن حفظ أكثر الجزئيات، إذ إن حفظ جزئيات الفقه وفروعه يستحيل أن يقدر عليه إنسان، خلافا للقواعد فإن حفظها وإن كثرت داخل تحت الإمكان. ولذا قال القرافي رحمه الله: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. فما أن تمر بك جزئية إلا وترد إلى هذه الكلية، أي جزئية تمر بك ترد هذه الجزئيات إلى الكليات المنضبطة المحفوظة عندك. الفائدة الثالثة من دراسة القواعد الفقهية أن دراستها تكون عند المرء ملكة فقهية، ملكة فقهية تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة، ومعرفة الأحكام الشرعية، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل النازلة. أن دراستها تكون عند المرء ملكة فقهية، يصبح عنده ملكة فقهية إذا ضبط هذه القواعد وهذه الضوابط وهذه الأصول. قال الرابعة أنها تمكن الفقيه من تخريج الفروع بطريقة سوية، تمكن الفقيه من تخريج الفروع بطريقة سوية، وتبعده عن التخبط والتناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئية. وقد نقل تاج الدين السبكي رحمه الله عن والده قوله: وكم من آخر مستكثر في الفروع ومداركها قد أفرغ جمام ذهنه فيها غفل عن قاعدة كلية. احفظ قاعدة كلية تغنيه عن حفظ كثير من الجزئيات والفروع. فتخبطت عليه تلك المدارك وسار حيران، ومن وفقه الله بمزيد من العناية جمع بين الأمرين فيرى الأمر رأي العين. هذه بالنسبة لأهمية القواعد، دراسة القواعد الفقهية. ثم نأتي أولا تعريف القاعدة، هذا المبحث الثاني، تعريف القاعدة في اللغة وتعريف القاعدة في الاصطلاح. القاعدة معناها لغة الأساس، القاعدة معناها لغة الأساس، وهي أصل الشيء الذي يبنى عليه. القاعدة معناها لغة الأساس وهي أصل الشيء الذي يبنى عليه، حسيا كان أم معنويا. فالحسي كقواعد البيت وهي أركانه التي يبنى عليها، والذي يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هذه قواعد حسية ولا معنوية؟ ها؟ حسية. قواعد البيت، قواعد المسجد، هذه قواعد حسية. والقواعد المعنوية كقواعد الدين، ما هو الدليل؟ بني الإسلام على ايش؟ على خمس. هذه قواعد معنوية ولا حسية؟ هذه قواعد معنوية. إذن القاعدة معناها لغة الأساس، معناها لغة الأساس. فالإنسان حين يقاعد ويحفظ القواعد هذه يؤسس نفسه تأسيس، والمسائل والجزئيات تبنى على هذه القاعدة، تبنى على هذه القاعدة. وسيأتي يعني كما يقال بالمثال يتضح المقال. إذن القاعدة معناها لغة إيش؟ الأساس. القاعدة لغة الأساس، وهي قد تكون حسية وقد تكون معنوية. حسية، ما هو دليل القاعدة الحسية؟ ها؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد. وما هو دليل القاعدة المعنوية؟ بني الإسلام على خمس. واصطلاحا، ما هو تعريف القاعدة في الاصطلاح؟ اختلف العلماء في تعريفها، فقيل إن حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياتها، هذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم ممن عرف القاعدة حكم أغلبي، ومنهم من قال حكم كلي، لكن أغلبي أدق، لأنه ما من قاعدة إلا ولها شواذ، فنقول حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياتها، على معظم جزئياتها. ولا يخفى أن غالب الحدود، ما هو الحدود؟ إيش معنى؟ ما المراد بالحد؟ تعريف. الحد هو التعريف. يقول وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني في التعريف. الحد هو التعريف. ولا يخفى أن غالب الحدود لا تنضبط تماما، بل يدخل فيها أشياء ليست منها، ويخرج منها أشياء هي منها. فعلى هذا قولهم إن القاعدة هي حكم أغلبي، فهذا تعريف عام يشمل القواعد في الفقه وغير الفقه. القاعدة حكم أغلبي، لأنك ربما إذا قلت حكم كلي يأتيك شخص ويقول لك لكن لماذا ما تطبق القاعدة في هذه المسألة؟ لماذا؟ فكل كل قاعدة شوال. إذن حكم أغلبي في الفقه وغير الفقه. ولأجل هذا عرفها بعضهم بقوله هي حكم كلي يدخل فيه جميع جزئياته، لكن التعريف الأول أقرب، لأن كثيرا من القواعد يحصل لها استثناءات. إذن تعريف القاعدة في الاصطلاح حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياتها. تعريف القاعدة في اللغة الأساس، وفي الإصطلاح حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياتها، هذا تعريف القاعدة. إذن أخذنا مقدمة في تعريف أو أهمية القواعد الفقهية وأهمية هذا العلم، ثم تعريف القاعدة في اللغة، ثم تعريف القاعدة في الإصطلاح. ثانيا يذكر العلماء في باب القواعد الضابط، فهل هو والقاعدة متحد أم بينهما فرق؟ هل هناك فرق بين القاعدة والضابط، أو الضابط هو القاعدة والقاعدة هي الضابط؟ خلي بالك، هل هناك فرق بين القاعدة والضابط أو لا فرق بينهما؟ لأن هذا تراه في كتب أهل العلم، تقرأ فيذكر وهذا ضابط وهذه قاعدة وهذا ضابط وهذه قاعدة، فلا بد من معرفة القاعدة والضابط. إن كان الضابط بمعنى القاعدة فالحمد لله، وإذا كان بينهما فرق فلا بد من معرفة الفرق بين القاعدة والضابط. طريقة جمهور من يصنف في قواعد الفقه لا يفرقون بينهما، طريقة جمهور من يصنف في قواعد الفقه لا يفرقون بينهما، فالقاعدة والضابط بمعنى واحد عند كثير، بل عند جماهير من صنف في هذا الباب بحسب التتبع والاستقراء، فتجدهم يذكرون كتب القواعد ويقولون قاعدة، فيذكرون قاعدة كلية في أبواب الفقه كلها أو في أكثرها، أو يذكرون قاعدة في باب واحد. والقاعدة إذا كانت في باب واحد هذا يقال لها إيش؟ ضابط، قال لها ضابط. وهي إذا كانت في باب واحد فإنها تكون ضابطا، ومع هذا هم يسمونه قاعدة. وهذا يقع كثيرا في قواعد الحافظ ابن رجب رحمه الله، وكذلك كتاب الفروق القرافي وغيرهم ممن كتب في قواعد الفقه، فتجدهم لا يفرقون بين القاعدة والضابط. كتاب الفروق القرافي من أعظم الكتب في هذا الباب، رائع جدا. وكان شيخنا الشيخ ابن غديان رحمه الله يدرس هذا الكتاب في الحرم في يوم الثلاثاء والأربعاء بعد صلاة العشاء. القواعد الفروق للقرافي، والشيخ رحمه الله كان ربما يعني أعظم عالم في أرض الحرمين في علم الأصول، في علم الأصول، والله أعلم. إذن ذكرنا أن الحافظ ابن رجب رحمه الله والقرافي في الفروق وغيرهم ممن كتب في قواعد الفقه تجدهم لا يفرقون بين القاعدة والضابط، بل بعضهم قد يذكر ضوابط كثيرة وقل أن يذكر قاعدة ويسميه كتاب القواعد وهي ضوابط. هذا من باب التسامح، ولتعلم أن الجماهير على أنه لا فرق بين القاعدة والضابط، بل بعضهم قد يذكر ضوابط كثيرة وقل أن يذكر قاعدة ويسميه كتاب القواعد أو قواعد الفقه أو عبارة نحو هذا. وكثير منهم فرق من جهة الإصطلاح، لكن من جهة العمل والتطبيق لا يفرق، فكثير منهم يقولون إن القاعدة تكون في جميع أبواب الفقه أو في أكثرها، فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة العادة محكمة، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الأمور بمقاصدها. هذه القواعد الكلية الكبرى الخمسة المتفق عليها، هذه قواعد كلية في أبواب الفقه كلها أو في أغلبها هي التي تسمى قواعد. أما إذا كان في باب خاص من أبواب الفقه فإنه في الغالب يسمى ضابطا كما تقدم، هذا هو الصحيح. وسبب تسميته ضابطا لأننا قصدنا إلى مسائل هذا الباب فضبطناها بضابط معين ثم رتبنا لها عبارات تضبطها. فمثلا يقولون كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور ككفارة الجماع في نهار رمضان عمدا، وكفارة الظهار هذه خاصة في أبواب الكفارات أو في باب الكفارات، فهذا لا يسمى قاعدة بل يسمى ضابطا. وإن سمي قاعدة فلا حرج ولا مشاحة في الإصطلاح عند البحر. هذه الآن نقول قاعدة ولا 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 ضابط؟ كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور. حين أقول كل كفارة أنا هذا الكلام هذا يتكلم عن الكفارات فقط، ما خرج إلى بقية العبادات. إذن ما أقول قاعدة، أقول ضابط، لأن هذا يتكلم عن الكفارات فقط. واضح؟ مثال آخر، الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. الحديث ضعيف في هذا لكن الإجماع على هذا، الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه في نجس فهو نجس، هذا ضابط ما نقول قاعدة، لأن هذا يتكلم عن مسألة واحدة وهي في باب المياه. وضح هذا؟ كل زيادة في الصلاة فمحل السجود فيها بعد السلام، وكل نقص في الصلاة فمحل السجود قبل السلام، قاعدة ولا ضابط؟ ضابط، لأن هذا يقول لك كل زيادة، كل زيادة في الصلاة فمحل السجود فيها بعد السلام، وكل نقص محل السجود قبل السلام، هذا نقول ضابط ولا نقول قاعدة، كأن هذا يتكلم عن مسألة عن هذا ضابط، هذه قاعدة مصغرة تعمل في باب السجود فقط، في باب السجود فقط، هذا ضابط، هذا ضابط. أما القاعدة فهي التي تدخل في جميع الأبواب، الأمور بمقاصدها، تدخل في الصيام، تدخل في الحج، تدخل في الزكاة، تدخل في الجهاد، تدخل في كل شيء، هذا نقول عليها ضابط ولا قاعدة؟ هذه قاعدة. المشقة تجلب التيسير في كل شيء، لو ما استطعت أن تصلي قائما صلي إيش؟ قاعدة. ما استطعت الصيام أفطر، ما استطعت الحج، يعني هذه قاعدة تدخل في جميع الأمور. فالقاعدة كلية أو أغلبية تدخل في جميع الأبواب والمسائل، أما الضابط فيكون في باب واحد، في باب المياه، باب الطهارة، باب الطلاق، هذا ضابط، هذا ضابط. إذن يعني بقي الأشباه والنظائر والأمثال والكلام عليها، هذه كلها يعني مقدمة قبل الدخول في شرح أصل الكتاب وشرح القواعد. إذن أخذنا أهمية القواعد، هي أخذنا تعريف القاعدة لغة. إيش تعريف القاعدة لغة يا عندك؟ عندك الأساس، وهي حسية ومعنوية. ما هو دليل القاعدة المعنوية؟ المعنوية بني الإسلام على خمس، والحسية وإذ يرفع إبراهيم القواعد، قواعد حسية هذه. طيب، وتعريف القاعدة في الإصطلاح إسماعيل، حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياتها. طيب، ما هو الفرق بين القاعدة، أو هل يوجد فرق بين القاعدة والضابط أو لا فرق بينهما؟ جماهير من صنف في هذا لا يفرق بين القاعدة والضابط، والقول الثاني على أنه فرق بين القاعدة والضابط. فالضابط يكون في باب معين فقط، في باب معين. وأما القاعدة فإنها تكون كلية وأغلبية. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.